بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في قراءة وتعليق على ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورواه في تفسير سورة الإسراء. وقد وقف من الحديث عند الحديث ذي الرقم 5148، وبالترقيم الخاص عند الحديث ذي الرقم 262. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا، في بعض النسخ فقال والأصوب فقالوا: سلوه عن الروح. فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كبيرا، وفي بعض الروايات كثيرا، في بعض النسخ كثيرا، والقائل هنا هم اليهود. أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفي بعض النسخ كبيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، أي إلى آخر الآية. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا الحديث صحيح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والكلام أيها الإخوة والأخوات عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش، هذا جاءت فيه عدة روايات، يعني في هذا الحديث أنه سئل عن الروح، وفي أحاديث أخرى قالوا سلوه عن ثلاثة أمور. سلوه عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وسلوه عن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وسلوه عن الروح. فأنزل، جاء الوحي وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الفتية وهم أصحاب الكهف، وخبر الرجل الذي ملك ما بين المشرق والمغرب وهو ذو القرنين، والروح لم يأتي الجواب عنها، وإنما كما جاء هنا في هذه الآية الكريمة: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وهنا يعني هذه الواقعة تدل على التواصل الذي كان بين قريش وبين اليهود، يعني كان بينهم تواصل، سواء في أسئلة أو في إشكالات يطرحونها أو في تعاملات تجارية كانت قبل ذلك. فهنا في حديث ابن عباس أنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح، وهذا يدل على أن حديث ابن عباس كان بمكة، لأن قريشا في مكة، وكان هذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ونحن قد تكلمنا من قبل، قلنا إن سورة الإسراء هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سورة الكهف، كل هذا من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني يدل على أن هذه القصة، يعني أن الآية مكية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وحديث ابن مسعود الذي سيأتينا وهو حديث مخرج في الصحيحين أنها نزلت في المدينة كما سيأتي. فاختلف العلماء في وجه الجمع بين هذا وهذا. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يمكن الجمع بين الواقعتين بتكرر نزول الآية، يعني أن الآية نزلت مرة بمكة ثم نزلت مرة أخرى بالمدينة، وهذا قد حصل في بعض السور كالمعوذتين وكما قيل في سورة الفاتحة وقيل أيضا في بعض الآيات، والله أعلم. ولا يلجأ لهذا إلا في يعني تعذر الجمع، لأن الأصل هو أن ينزل مرة واحدة ولا يتكرر النزول، لكن قالوا إن هذا فيه تكرر النزول مرتين. قالوا الوجه الثاني، قالوا فإن لم يمكن القول بأن الآية نزلت مرتين فما في الصحيح مقدم، كم فما في الصحيح مقدم كما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه، وفيه بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وهو صريح أن هذه الآية نزلت بالمدينة. فيعني يقول الحافظ ابن حجر إذا لم يمكن القول بأن الآية نزلت مرتين فما في الصحيح أصح، ما في الشك، ما في الصحيح، ما في صحيح البخاري مقدم على غيره. لكن كونه يقال هنا أن الآية نزلت مرة بمكة قبل الهجرة ومرة في المدينة كما في قصة ابن مسعود، هذا وجه حسن في الجمع بين الواقعتين، لأن سؤال المشركين هذه قصة مشهورة ومعروفة، يعني أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله، فلبث الوحي زمنا، قيل 40 يوما وقيل أقل وقيل أكثر، فالقصة هذه أيضا مشهورة. فعلى كل حال هنا قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يعني يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن الروح، فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أولا الروح هذه أمر استأثر الله جل وعلا بعلمها، وقد خاض الناس فيها قديما وحديثا، وللحافظ ابن القيم رحمه الله كتابه المعروف الروح، وقد تكلم وأطال عن ماهية الروح، ويعني تكلم في هذا المفسرون وممن أطال الرازي في التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب، وأيضا الحافظ ابن حجر نقل كلاما كثيرا لهم في ماهية الروح. والحقيقة أن كل ما ذكروه لا يصح ولا يمكن أن يقبل، فمنهم من قال إن المراد بالروح هي الدم، قالوا ألا ترى أن الإنسان إذا مات لا يفوت منه شيء إلا الدم، يعني أنه خلص إذا خرج الدم يعني مات وانتهى. وقيل هو نفس الحيوان، النفس الهواء، بدليل أنه يموت باحتباس النفس. القول الثالث قيل هي عرض، يعني لا يمكن تحس والله. القول الرابع قيل جسم لطيف يحيا به الإنسان. القول الخامس قيل معنى اجتمع فيه النور والطب والعلم والعلو والبقاء وغير ذلك، وهذا أيضا كلام كثير. على كل حال أولى الأقاويل أن يوكل علمها إلى الله عز وجل، وهو قول أهل العلم، قول أهل السنة، قول المحققين، لأن الله جل وعلا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. هنا في هذه الآية أن يعني وفي هذه الواقعة قيل إنهم سألوه عن الروح المعروفة التي يحيا بها الإنسان، وقيل إنه جبريل، وقيل عيسى عليه السلام، وقيل عن القرآن، وقيل غير ذلك. والصحيح أنها هي الروح التي يحيا بها الإنسان، وأن الناس مهما كتبوا قديما وحديثا لن يصلوا إلى شيء. الله جل وعلا قال قل الروح من أمر ربي، ومعنى من أمر ربي يعني من خلق ربي، وقيل غير ذلك أيضا في معنى كلمة أمر، أمر ربي. ثم قال بعض المفسرين ما أجمل ختام هذه الآية بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا إذا كان ابن آدم روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئا ولا يمكن أن تصل إلى كنهها وإلى معرفة حقيقتها، إذن هذه العلوم التي عندك والتي تعلمتها ليست بشيء، هي علم قليل. ولذلك قال جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال عبد الله بن بريدة رحمه الله إن الله لم يطلع على الروح ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بدليل قوله قل الروح من أمر ربي أي من علم ربي، يعني هنا يعني فسر الأمر هنا قيل الخلق وقيل العلم، فقال هنا أن أي من علم ربي الذي استأثر به، فهذه الروح لم يطلع الله عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فقالوا اليهود أوتينا علما كبيرا أو كثيرا، فأوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما في شك التوراة هي أحد الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، وهي المنزلة على موسى عليه السلام، وأصابها ولا شك التحريف والتغيير من لدن أحبار اليهود وغيرهم، ونحن نؤمن بأنها في الأصل هي نعم من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنها إحدى الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، ومنهم على وجه الخصوص هنا هو موسى عليه السلام، ولكنها بهذه الصورة الآن العهد القديم والعهد الجديد وغير ذلك هذه كلها محرفة وزيد فيها ونقص. المهم لما قالوا هذا أنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مدادا يعني هو ما يكتب به، هو الحبر كما يقول الآن، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لا إله إلا، هذا يدل على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه لو كتب وسعته وكثرته، وأنه لو كتبت به هذه البحار تحولت إلى مداد وكتبت به لنفدت البحار ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قالوا لا، نشفت البحار وتكسرت الأقلام ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى. ولو جئنا بمثله مددا يعني زيادة أكثر وأكثر لنفدت هذه البحار ولم ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، لنفد البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قرأ يعني قول الله عز وجل قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا حديث حسن صحيح. نعم هذا هو حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما وإسناده هنا صحيح. وهذه إحدى رواياته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أنه كان يتمنى يعني أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتنزل عليه الوحي، وهو يتنزل عليه الوحي. قال هنا في حرث بالمدينة، حرث يعني مكان زرع، مكان زرع. قال وهو يتوكأ، يتوكأ بمعنى يعتمد على عسيب، هي الجريدة التي لا خوص لها، العسيب يعني إذا جرد من الخوص يقال له عسيب. قال مر بنفر من اليهود، يعني بجماعة من اليهود، فقال بعضهم لو سألتموه، يعني اسألوا إذا كان عندكم شيء، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون، يعني ولا شك أن جوابه عليه الصلاة والسلام هو من الله سبحانه وتعالى فسيكون حقا ولا شك، فيكرهون هذا أنهم يفتضحون أو قد ينزل فيهم شيء أو نحو ذلك، فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، يعني الذي جاء بالوحي وهو جبريل عليه السلام، هو السفير بين الله ورسله كان ينزل عليهم بالوحي. فقال حتى صعد الوحي، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد سبق أنني ذكرت فيما مضى أن يمكن الجمع بأن الآية تكرر نزولها مرة في مكة على حديث ابن عباس، وهنا في المدينة على حديث ابن مسعود. فإن لم يمكن هذا فلا شك كما قال الحافظ ابن حجر ما في الصحيح أصح، ما في الصحيح أصح، لكن إذا أمكن الجمع بينهما مع شهرة ما حصل في مكة كما في حديث ابن عباس، هذا أمر قصة مشهورة وواقعة، فعلى كل حال يعني لو قيل بتكرر نزول هذه الآية مرة في مكة ومرة في المدينة لكان وجها حسنا في الجمع بين الواقعتين والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد. هنا قبل أن أغادر مسألة الروح أقول يعني الكتابات الحديثة الآن كثيرة، وهناك معامل الآن ودراسات، ويعني جهود تبذل من أجل معرفة الروح، والحق الذي لا مرية فيه أن الله جل وعلا حجبها، حجب علمها ومعرفة كنهها وماهيتها عن الخلق، خلاص قل الروح من أمر رب، من علم الله أو من خلق الله، هكذا يعني يقال من خلق الله أو من علم الله. فلا يمكن كما قال عبد الله بن مريد، لا لم يطلع الله عليها لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لكن نحن نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة أن يكون آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ونعم وقد جاء في الحديث أن العبد إذا نام صعدت روحه إلى السماء، إن كتب الله له أجل رجعت، وإن كتب الله له يعني زيادة في العمر رجعت، وإن كتب الله أن تمسك روحه أمسكت. ذلك في الحديث في الآية قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها إلى آخر الآية، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أما التوسع والتنقيب والبحث في هذا الأمر أبدا، لن يرجع صاحبه بشيء. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوكة، هذا حديث حسن، وقد روى وهيب عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه وهو كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف من أجل أوس بن خالد، فهو كما قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب قال مجهول، قال مجهول أوس بن أبي أوس وهو مجهول، فما دام أنه مجهول فالحديث ضعيف، ولكن الحديث يعني دلت عليه، يعني سيأتينا الحديث الآخر حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، فيعني أصله وما دل عليه صحيح، لكنه بهذا الإسناد ضعيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاتا. قال شراح الحديث إنهم هم الذين خلطوا صالح أعمالهم بسيئها، يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال: وصنفا ركبانا، يعني راكبين على النوق على الإبل، وهم السابقون الكاملون الإيمان، يعني هؤلاء أفضل من الذين قبلهم الذين يمشون. هنا ذكر بعض الشراح قال: لماذا طيب إذن بدأ بالمشات قبل الركبان، مع أن الركبان أفضل، أفضل وهم السابقون الكاملون بالإيمان. وجه هذا بثلاثة توجيهات أو بأربعة توجيهات والعلم عند الله. قيل التوجيه الأول، قيل إنه جبرا لخاطرهم كما قيل في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، بدأ به قالوا جبرا لخاطره وتشجيعا له أيضا على العمل الصالح وأنه يرتقي إلى مرتبة أفضل، وكما قيل في قول سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لأن النفس الإنسانية يعني مولعة تحب الذكر الذكور أكثر من الإناث، الله جل وعلا قال: وليس الذكر كالأنثى، ولكن قدم هنا الإناث على الذكور جبرا للخواطر. التوجيه الثاني أنهم المحتاجون إلى المغفرة أولا، ما في شك أن هؤلاء عندهم تقصير وهم يتطلعون ويرغبون في مغفرة الله سبحانه وتعالى أكثر ممن هم كاملون في الإيمان ومسابقون في الخيرات. التوجيه الثالث قالوا لإرادة الترقي من يعني من الأقل إلى الأعلى، وهذا يعني استظهره جماعة من الشراح. التوجيه الرابع قال لأنهم هم الأكثرون من أهل الإيمان، يعني أن السابقين والكاملين في إيمانهم هؤلاء قلة، والمقصرون ويعني المفرطون كثير، ولذلك يعني ذكروا بدأ بهم لأنهم الأكثرون. قال إذن هذه أربعة أوجه والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: وصنفا على وجوههم، يعني يمشون على وجوههم، نسأل الله العافية، هؤلاء هم الكفار، هؤلاء هم الكفار. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يمشون على وجوههم؟ إنسان يمشي على وجهه، إنسان يمشي على قدميه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. نعم، الله قادر، الذي قادر على أن يمشي الإنسان على قدميه ولا يسقط، يعني سبحان الإنسان هو واقف لا يسقط لا أمامه ولا خلفه ولا يمين ولا يسار، ثابت ويمشي ولا يسقط. الله الذي قدر على أن يمشيه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم، يعني نعم قد جاء هذا في الآية الكريمة، قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم، يعني هؤلاء الكفار، يتقون بوجوههم وهم يمشون عليها في الأرض، يتقون كل حدب، الحدب هو المكان المرتفع، والمكان المرتفع، وشوكة هي واحدة، يعني هي مفرد الشوك، جمعها شوك، جمعها شوك، فالله جل وعلا قادر الذي أمشاهم على أقدامهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وهذا فيه من الإهانة والخزي، كما أن فيه أيضا من العذاب والعقوبة الشيء العظيم، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم. وتجرون على وجوهكم، هذا حديث حسن. نعم، حسنه جماعة من العلماء أيضا كما حسن الترمذي هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه أن الناس ستحشر على ثلاثة أصناف، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: رجالا جمع راجل، جمع راجل وهو الماشي على قدميه، يعني رجالا وعلى كل ضامر. الرجال هو جمع راجل وهو الماشي، ليس جمع رجل، لا، جمع راجل وهو الماشي الذي يمشي على قدميه. وركبان معروف أنهم جمع راكب، وتجرون على وجوهكم يعني تسحبون، وهؤلاء هم الكفار، نسأل الله السلامة والعافية. تجرون على وجوهكم. والحديث حسن. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا يزيد بن هارون وأبو داود وأبو الوليد، واللفظ لفظ يزيد والمعنى واحد، عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال المرادي أن رضي الله عنه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. قال: لا تقل له نبي، فإنه إن يسمعها تقول له نبي كانت له أربعة أعين. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرفوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف. شك شعبة: وعليكم اليهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه صلى الله عليه وسلم وقال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قال: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. هذا حديث حسن صحيح. الحديث يعني حسنه جماعة من أهل العلم، وبعضهم جعله في مرتبة الحسن لغيره بمجموع الطرق، وإلا يعني يذهب بعضهم إلى تضعيفه من أجل عبد الله بن سلمة. قالوا قال عنه الحافظ بن حجر: صدوق تغير حفظه، وقيل إنه مقبول. فدل هذا يعني على أن الحديث فيه كلام، وبعضهم كما قلت يحسنه لغيره، وبعضهم يجعله حسنا، وبعضهم ضعفه، والله أعلم. وعلى كل حال، هذه القصة يعني من قصص كثيرة وأحوال حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. حديث عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. وهم يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون أنه حق وأنه صدق، أنه صادق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال عبد الله بن سلام، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس فكنت معه، يعني خرج الناس إليه. قال: فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رأى الصدق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فهم يعلمون صدقه ويعلمون أمانته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. منهم من آمن فتح الله على قلبه كعبد الله بن سلام وغيره، ومنهم من أعرض واستكبر، نسأل الله العافية. فهنا قال لا تقل، قال له، قال أحد من صاحبه لا تقل له نبي، فإنه إن يسمعها تقول، أو في بعض النسخ سمعها تقول له نبي، كانت له أربعة أعين، يعني سيطلع وينظر. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن قول الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. النبي صلى الله عليه وسلم فسرها هنا بأنها آيات أحكام، وهي تسع هنا، وهي يعني تعد الحقيقة أصول في الشرائع، اتفقت عليها الشرائع وأحكام وقواعد عريضة في جميع الديانات، هذه اتفقت عليها. وأولها التحذير من الشرك، ودعوة الأنبياء هي التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وحذروا من الشرك، قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. قال هنا ولا تزنوا. الثالثة قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الرابعة ولا تسرقوا. الخامسة ولا تسحروا، هذه كلها واضحة منهي عنها، الزنا، قتل النفس بغير حق، الإسراف، السحر. السادسة ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، يعني واحد بريء ويكذب عليه ويلبس بتهمة فيذهب به إلى السلطان ليقتل، أعوذ بالله، هذا ظلم وهذه خيانة، نسأل الله السلامة والعافية. السادسة قال ولا تأكلوا الربا. السابعة ولا تقذفوا محصنة، هذه كلها واضحة. الثامنة ولا تفروا من الزحف، يعني في المعركة، في الجهاد، في القتال، هذه من المواطن التي يكون فيها الجهاد فرض عين، وهو إذا التقى الصفان لا يجوز الزحف، لا يجوز الفرار من الزحف عند اللقاء. نعم، يعني هنا قال لا تشركوا بالله شيء، هذه الأولى، لا تزنوا الثانية، لا تقتلوا النفس الثالثة، لا تسرقوا الرابعة، لا تسحروا الخامسة، لا تمشوا ببريء السادسة، لا تأكلوا الربا السابعة، لا تقذفوا محصنة الثامنة، التاسعة ولا تفروا من الزحف. نعم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها آيات أحكام. شك شعبة قال وعليكم اليهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. هذا قول، وبه استدل بهذا الحديث على أنها آيات وأحكام. وقيل إن المراد بالآيات هنا هي المعجزات، معجزات موسى عليه السلام، ومنها ما جاء أنها العصا والقمل والضفادع والدم إلى آخر ما جاء بيانه، أنها تسع آيات، يعني معجزات موسى عليه السلام. فهذان قولان، قيل إن الآيات هي المعجزات، يعني معجزات موسى عليه السلام، وهذا هو القول الأشهر وهو المشهور في كتب التفسير، وقيل إنها آيات الأحكام ويستدل بهذا الحديث. لكن على كل حال إذا صح الحديث فلا نعدل عنه، لكن بما أن الحديث فيه كلام لأهل العلم، منهم من ضعفه ومنهم من حسنه لغيره، والترمذي هنا جعله حديثا حسنا صحيحا، يعني يحتمل أن يعني الصحة، وأنه تفسر الآيات هنا بآيات الأحكام التي اتفقت عليها الشرائع. قال صفوان بن عسار رضي الله عنه فقبل يديه ورجليه، يعني أن هذين اليهوديين علما وتأكد لهما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على محبته للخير ورغبته في هداية الناس، والهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ طيب ما دامكم تعرفون أنني حق وأن ما جئت به صدق وحق، أسلم. قال: إن داود دعا الله ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. على كل حال هذه ليست بحجة، وليس يعني هذا بعذر. لو قتل فهما على الشهادة ولله الحمد، لكن على كل حال من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالهداية والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، هداية الإلهام والتوفيق هذه بيد الله، لا 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 يشركه معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه بذل فيها الأنبياء والرسل والدعاة والمصلحون من الذين جاءوا بعدهم، يعني هذه يعني صنعها هنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهما إلى الإسلام وإلى الإيمان فأبيا، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده، اللهم وفقهما لما تحب وترضى، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي على خير، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.